بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما إذا فرضنا أن العقل كان يقصد به هو العقل النظري، وقلنا بأنه المقصود بالعقل النظري الذي نجعله دليلا على الأحكام الشرعية هو عبارة عن العقل المدرك للملازمة بين الحكم الشرعي وبين حكم آخر. هذا الذي العقل الذي يدرك الملازمة إدراك واضح ومقطوع به، عندما يثبت عند الملزوم طهرا راح يقطع باللازم، واللازم دائما هو عبارة عن الحكم الشرعي. فإذا هذا القطع بالملازمة سوف يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، هذا مقصود من الدليل العقلي. وأما إذا كان المراد من العقل اللي نتحدث أنه حجة أو لا هو العقل العملي، العقل العملي، العقل العملي أيضا المصنف يقول بأنه لا يمكن، ليس له قابلية أن يستقل بإدراك أن هذا الفعل واجب عند الشارع أو حرام عند الشارع، ليس له قابلية الاستقلال بهذا الإدراك. والسر هو هذا، المصنف يقول أن إدراك أن هذا الفعل حكمه كذا عند الشارع هذا ليس من وظيفة العقل العملي، وإنما هو من وظيفة العقل النظري، لأن كون الفعل حكمه كذا عند الشارع هذا أمر واقع ينبغي أن يعلم، لا ينبغي أن يعمل. وإحنا ميزنا بين العقل النظري والعقل العملي بهذا، وهو أن العقل النظري دائما يتعلق بالأمور الواقعة، والعقل العملي يتعلق بالأمور التي ينبغي أن تقع في طريقها إلى التحقق. في المقام حينما تقولون أن العقل العملي هو يكون دليل على الحكم الشرعي، شنو المقصود من العقل العملي؟ إذا كان المقصود من العقل العملي يعني العقل العملي يجي ويقول بأني أدرك أن هذا الحكم هذا الفعل واجب عند الشارع، هذا المقصود، فهذا واضح أن العقل العملي ليس له هذه القابلية، لأن إدراك أن هذا ينبغي هذا الفعل حكمه شرعا كذا هذا من وظيفة العقل الشنو؟ العقل النظري. العقل العملي وظيفته أنه هو يدرك أن هذا الفعل ينبغي، أن هذا ينبغي فعله، وهذا ينبغي شنو؟ تركه عنده مو عند الشارع. قد أكو فرق بين أن يجي العقل ويقول هذا واجب عند الشارع وبين أن يقول هذا واجب عندي، بين أن يقول هذا ينبغي فعله شرعان وبين أن يقول هذا ينبغي فعله عندي. العقل العملي يحكم بالثاني هو بالأول، يقول هذا واجب عندي هذا ينبغي فعله عندي، أنا أدرك أنه ينبغي فعله أو ينبغي تركه، حينئذ يكون عقلا شنو؟ عمليا. هذا العقل العملي. نجي إلى هذا العقل العملي، إذا أدرك العقل العملي بأن العدل ينبغي فعله الظلم ينبغي تركه، أدرك هذا عقل عملي لو لا؟ هذا عقل عملي. هنا بعد استراب إدراك العقل العملي لهذا الشيء تجي مرحلة العقل النظري. يجي العقل النظري ويحكم بالملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي، فيقول أن الأشياء التي يحكم بها العقل النظري العقل العملي هذه الأشياء تلازم شنو؟ حكم الشارع. اللي يدرك الملازمة منه عقل النظري والعقل العملي. غاية الأمر أن الطرف الملازم اللي يدركها العقل النظري إنه هو عبارة عن شنو؟ عن حكم العقل العملي. والطرف الآخر للملازمة عبارة عن حكم شنو؟ الشرعي. هم نفس الكلام السابق نطبقه وهنا في المقام. أكو عندنا حكم عقلي يدرك العقل العملي. هذا الحكم العقلي يدخل في باب الآراء المحمودة والقضايا المشهورة أو التأديبات الصلاحية يسموها. ومعنى أنه يدخل في باب الآراء المشهورة يعني أنه مما اتفقت عليها آراء العقلاء شنو كافة وقاطبة. فإذا هو حكم اتفقت عليه آراء كل العقلاء. هذا الحكم العقل العملي. حكم العقل بأن العقل ينبغي فعله. هو يقول ينبغي فعله. مو أنه يدرك أنه ينبغي فعله عند الشارع. لا خلاف. لا ما أصدق هذا. أو لا. قول ينبغي تركه. من آراء المحمودة من آراء المشهورة. هذا على شكل قطعي وجزمي وباتمامي احتمال الخلاف. بعدين يجي العقل يدرك انه ما يكون حكما عقليا من هذا القبيل يلازم شنو؟ يلازم الحكم الشرعي. العقل هنا يدرك يحكم بيش بالملازمة بين الحكم العقلي من هذا القبيل بين الحكم شنو؟ الشرعي. هاي الادراك هذا الملازم هم ادراك بتي وقطعي ما بي مجال للخلاف. ليش؟ لمبنى المصنف اللي يقول بانه الحكم العقلي اذا كان من هذا القبيل يعني توافقت عليه اراء كل العقلاء كان من الاراء المشهورة اللي هو مبنى كل العقلاء بما هم عقلاء فهذا يلازم ان يكون الشارع ايضا يحكم بماذا؟ بذلك. يعني الشارع احد العقلاء رئيس العقل. إذن الحكم العقلي إذا كان من هذا القبيل لابد أن يحكم الشارع بنفس ما يحكم به العقل. وبهذا توصلنا إلى إثبات أن الشارع يحكم بأن العدل ينبغي فعلا. واضح؟ وأن الظلم ينبغي شنو؟ وحكم الشارع على وعبارة عن حكم الشارع. إذن وين الخلل في هاي المقدمات؟ كل المقدمات مقدمات قطعية تنتج ماذا؟ تنتج نعم نحن لا ندعي أن هناك ملازمة بين كل ما يحكم به العقل وبين الحكم الشارع، وإنما ندعي ذلك فقط في باب التحسين والتقوية العقلية، فقط في باب ماذا؟ الملازمات شنو؟ العقلية. يعني ندعي هذا المطلب فقط في ما يحكم به العقل باعتبار أن هذا الحكم من التأديبات الصلاحية الآراء المشهورة اللي اتفقت عليها كل العقلاء. هذا نرى أن العقل يحكم بالملازمة بينه وبين الحكم شنو؟ الحكم الشرعي. ولهذا يقول بنا بأن المستقلات العقلية تنحصر في مسألة واحدة وهي مسألة التحسين والتقبيح العقلية. هذا النقل. قال هذا كله إذا أريد من العقل العقل النظري، وأما لو أريد به العقل العملي فكذلك لا يمكن أن يستقل في إدراك أن هذا ينبغي فعله عند الشارع أو لا ينبغي، بل لا معنى لذلك أصلا، لأن هذا الإدراك وظيفة العقل النظري
باعتبار أن كون هذا الفعل ينبغي فعله عند الشارع بالخصوص أو لا ينبغي من الأمور الواقعية، أمور واقعية التي تدرك بالعقل النظري لا بالعقل العملي، وإنما كل ما للعقل العملي من وظيفة هو أن يستقل بإدراك أن هذا الفعل في نفسه مما ينبغي فعله أو لا ينبغي، مع قطع النظر عن نسبته إلى الشارع المقدس أو إلى أي حاكم آخر. يعني أن العقل العملي يكون هو الحاكم في الفعل لا حاكيا عن حاكم آخر. ثبوت هذا الحكم عند الشارع أمر واقع ينبغي أن يعلم وينبغي أن يعمل، واضح. وكون هذا واجب عند الشارع يعني العقل العملي داعي يعني العقل داعي يحكي أن هذا ثابت عجلان عند الشارع، هذا الواقعية اللي يدرك العقل النظري إذا أدركها. وإذا حصل العقل العملي هذا الإدراك جاء العقل النظري عقيبة، فقد يحفظ ممكن يكون حكم عقل يحكم العقل بالملازمة، فقد يحكم بالملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع، وقد لا يحكم، ولا يحكم بالملازمة إلا في خصوص مورد مسألة التحسين والتقبيح العقليين، أي خصوص القضايا المشهورات التي تسمى الآراء المحمودة والتي تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء. وحينئذ بعد حكم العقل النظري بالملازمة يستكشف حكم الشارع على سبيل القطع، لأنه بضم المقدمة العقلية المشهورة التي هي من الآراء المحمودة التي يدركها العقل العملي هي بمثابة الصورة في القياس الصغير إلى المقدمة التي تتضمن الحكم بالملازمة التي يدركها العقل النظري، يحصل للعقل النظري العلم. النتيجة اللي يستنبطها أيضا هو العقل النظري العلم بأن الشارع له هذا الحكم، لأنه حينئذ يقطع باللازم وهو الحكم بعد فرض قطعه بثبوت ملزوم وقطعه بالملازمة. ومن هنا قلنا سابقا أن المستقلات العقلية تنحصر في مسألة واحدة وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، لأنه لا يشارك الشارع حكم العقل العملي إلا فيها في هذه المسألة، وإلا الأحكام العقلية الأخرى ناشئة منها. قدم سابقا انفعال من العقائد من العادات من التقاليد إلى آخره، من الشارع ما يشارك، أي أن العقل النظري لا يحكم بالملازمة إلا في هذا المورد خاصة. وجه حجية العقل مصنف يقول بعد البيان السابق لتنقيح ما هو المقصود بالعقل الذي نحن بحجيته، يقول على الظاهر أنه بعد ما خدع عن البحث عن حجية وجه العقل، لأنه احنا قلنا بأن العقل اللي نحكم بحجيته وقابليته لإثبات الحكم الشرعي هو العقل اللي يعطينا نتيجة القاطع بماذا؟ بالحكم الشرعي. يعني الدليل العقلي إنما يصح الاعتماد عليه إذا كان موجبا للقطع بالحكم الشرعي، مثل هذا الدليل لا داعي للبحث عن انه حجة او لا، لانه بحسب الفرض يورث القطع بالحكم الشرعي، والقطع تنتهي اليه حجية كل حجة، والقطع لا يمكن سلب الحجية عنه على ضوء ما تقدم سابقا. والمصنف يقول بان التشكيك في هذا نوع تشكيك يعني في الامور الواضحة اللي ما ينبغي أن يشكك بها. نعم هناك مجال واسع جدا للتشكيك في الصوريات، هناك مجال لا إشكال الصوريات الناس هنا يحكم العقل أو لا يحكم، واضح، خصوصا في غير المستقلات العقلية. التشكيك
معظم ما ذكروه تصورات في باب غير المستقلات العقلية شكت
واضح. قالوا بأن العقل لا يحكم بالملازمة بين وجود الشيء ووجود المقدم، العقل لا يحكم بالملازمة بين الأمر بالشيء والأمر بالنهي عن ضده، ولا يحكم بالملازمة في كثير من الموارد التي ذكرها عن العقل لا يحكم بالملازمة. فإذن التشكيل في الصوريات هذا إلى مجال وصحيح ولا إشكال به، لكنه هذا ما يعني إنكار حجية العقل لو تمت صغراه، كما أن التشكيك في الظهورات ما يعني إنكار حجية الظهور لو تمت شنو الصغرات. أصلا الحديث عن الحجية ما تصل النوبة إلا بعد فارشن ثمانية صغريات، يعني صغرات نفترض وجودها على الأقل، نفترض ثمانيتها نجي نتحدث عن حجية هذا الإدراك العقلي وحجية هذا الظهور. التشكيك في الصورة إلى مجال، لكنه ما يعني عدم حجية حكم العقل، يعني قضية محسوبة قضايا قطعية تنتج القطع بالحكم الشرعي، فينبغي أن يكون حجة. مصنف يقول لكن مع كل هذا وقع هذا التشكيك على كل حال في حجية الحكم الإدراك العقلي والدليل العقلي. مصنف يقول احنا في بحث التحسين والتقويع العقليين هناك ذكرنا ان النزاع يرجع الى احدى ثلاث جهات، جهة من ثلاث جهات، لابد ان النزاع يرجع الى واحدة من هاي الجهات. الجهة الاولى هو انه يقع النزاع في انه هل يمكن للشارع ان ينفي حجية هذا القطع الحاصل من الدليل العقلي او لا. قلنا الدليل العقلي يورث القطع بالحكم الشرعي، فيقع البعض ان الشارع يقدر يسلب هذه الحجية عن هذا القطع، واضح. هذا نزاع. مصنف يقول بأنه على الظاهر أن هذا نزاع بالنسبة لنا محلول، لأنه حليناه وينفي مظاهر القطع، وقلنا بأن القطع حجية ذاتية وأقمنا البرهان على هذا، وأن الحجية من اللوازم الذاتية على الأقل بالنسبة لنا بالنسبة إلى القطع، والذاتيات واللوازم الذاتية ما يمكن تفكيك بينها وبين شنو بين الذات إلا إذا تبدلت الذات إلى ذات شنو أخرى، كالزوجية بالنسبة إلى أربعة، ما يمكن أن نفترض أربعة بلا زوجية إلا إذا حولت الأربعة إلى رقم آخر وإلى عدد آخر. الحجية بالنسبة إلى القاض من هذا القبيل، فإذا ما يعطل سلب الحجية عن القاض. إذا النزاع لأنه هل يمكن للشارع أن يسلب الحجية عن القطع بالحكم الشرعي الحاصل من الدليل العقلي، هذا نزاع ما ينبغي أن يقع. جهة ثانية اللي يمكن أن يقع بها النزاع، أن نفترض في الجهة الأولى أننا ما أثبتنا استحالة سلب الحجية عن القاطع، ما أثبتنا، انتهينا إلى نتيجة بإمكان سلب الحجية عن القاطع، فهنا الآن يمكن الشارع أن يسلب الحجية عنا عن القاطع، نزلنا عما أثبتناه في الجهة الأولى. بعد فرض إمكان سلب الحجية عن القاضي، يتصور النزاع بهذا الشكل، أن ينطرح النزاع مبنيا على ذلك بهذا الشكل، أن يقولون أنه أمكن للشارع أن يسلب ماذا؟ الحجية عن من؟ عن القاضي. حينئذ يقع الكلام أن نهي الشارع عن الأخذ بهذا الحكم العقلي أنه هل نهى الشارع أو لا؟ هذا النزاع. مجرد الإمكان لا يعني الوقوع كما هو واضح. مجرد إمكان أن الشارع يمكنه أن ينهى عن العمل بالقاضي اللي هو معنى سلب الحجية عن القاضي، واضح، يمكنه أن ينهى عن العمل بالدليل العقلي. مجرد الإمكان يثبت الوقوع، يقع الكلام أن الشارع أنها صدر منه النهي أو لم يصدر. واضح. يقول أن جملة من علماء الأخباريين ذهب إلى أنه صدر منه، يعني بعد الفرار عن مرحلة الإمكان نلتزم بأنه النهي قد صدر من الشارع عن العمل بالدليل العقلي، لأن الأحكام الشرعية المأخوذة من الأدلة العقلية هي من صنف أحكام ما يترتب عليها أي أثر لا في مرحلة التنجيل ولا في مرحلة الشنو التعبير. صنف أحكام لا تتنجز على المكلف ولا يجوز العمل بها بناء على أحكام شنو شرعية. هذا معنى هذا من ثبت عن طريق افتراض أن الشارع قد نهى عن الأخذ بالأحكام الشرعية الناشئة من الأدلة العقلية. هذا تجيب تعالى. جماعة قالوا بأن هذا الكلام على الظاهر بحسب ظاهرة مشكلة الالتزام به، لأنه يؤدي إلى الخلف والدور اللي ذكره في باحث تقييد الأحكام بالعلم بها. كان أقعدنا في الباحث الجزء الأول أو بعد الجزء حاصله أن الحكم هل يأخذ العلم به قيدا فيه أو لا. هذا البحث اللي يرتبط بمسألة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، ليكون هذا الرأي على طرف نقيض من الاشتراك. اشتراك الأحكام معناه أن الأحكام الواقعية كما تثبت في حق العالم بها تثبت في حق الجاهل بها. في مقابل هذا القول، القول يقول بأن الأحكام لا تختص بالعالمين. إن افتراض اختصاص الأحكام بالعالمين من قبيل افتراض اختصاص وجوب الحج بالشنو بالمستطيعين. معناه بحسب الحقيقة هو هذا، أن الاستطاعة تأخذ قيد في موضوع وجوب الحج. هذا معنى أن وجوب الحج لا يثبت مطلقا، بل هو مقيد بيش بالاستطاعة. هذا شيء قلنا أن الوجوب يختص بيش بالمستطيع. فإذا قلنا أن الأحكام بشكل عام مختصة بالعالمين، ومعناه أن الحكم مقيد بيش بالعلم به. الحكم مقيد بالعلم به. ونقالوا ذكروا براهين على استحالة تقييد الحكم بالعلم. البرهان اللي كان يذكر المصنف سابقا هو برهان الخلف، انه يلزم الخلف، انه يقول اذا اخذنا العلم قيد بالحكم معنى هذا انه قبل العلم شنو اقوى حكم لو لا اقوى حكم المقيد ينتهي بانتفاء قيده. كلام قبل العلم بالحكم ما اقوى حكم. طب جنابك تعلم بماذا؟ تعلم بماذا؟ ماكو حكم حتى تعلم به. حكم يوجد بعد أن تعلم. طب تعلم أنت بماذا في مرحلة ما قبل الحكم؟ أنت تعلم بماذا؟ ليش هناك حكم حتى تعلم به؟ واضح. نفس هذا البيان يبين بصوت الدول ويبين بصوت الخلف ويبين بصوت
التقدم المتأخر والتأخر المتقدم الصيغ المختلفة اللي مرة سابقا حديثنا مو بهذه فعلا.
وإنما نشير إلى أنه جماعة ذكروا بأن تقييد الحكم بالعلم به قالوا محال. هناك حينما ذكروا هذا المطلب ما قالوا أن تقييد الحكم بمطلق العلم فقط محال، لا، ولو كل علم ولو علم من سبب خاص أخذ قيد في الحكم يوجب نفس المحال، يوجب نفس المحالية. وهذا يعني الحكم هذا يقيد بالعلم به من السبب الخاص هذا المحال، لأنه بالنتيجة تقييد للحكم بماذا؟ بالعلم به. هذا الأمر من السبب شنو؟ الخاص. بل قد تكون لجوم الاستحالة في هذا يكون أوضح، لأنه هذا مو تقييد بمطلق العلم وإنما تقييد له بماذا؟ بسبب خاص. التوقف يكون أوضح والخلف يكون أوضح وكل المحاديث يكون أوضح. هذا ما تقدم سابقا. هذا الكلام نفسه اجوا ناقشوا به من يذهب إلى ماذا؟ إلى أنه الانقاض بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي هذا ليس حجة، نهى الشارع عن العمل به. إذا قلوا لهم بأن هذا محال، ليش محال؟ لأن قالوا هذا أن هذا الحكم الثالث بالدليل العقلي ليس منجز، لا يجب الأخذ به. عشان معنى هذا معنى في الحقيقة أنه ما قصر بعضها. هذا معناه أن هذا الحكم إنما يثبت في حق العالم به لكن من غير الدليل العقلي. هذا معناه هذا الحكم يثبت في حق اللي يعلم به من طريق الكتاب من طريق السنة، الذي يعلم بالحكم من طريق العقل صح حكم ماكو. هذا معنى أن الحكم لا يتنجز، لا يجب الأخذ به، معنى ما فعل هذا. إذن الحكم أي حكم كان، وجوب هذا الشيء الفلاني، أنت إذا علمت بهذا الوجوب من السماع من الأدلة النقلية هذا الوجوب يتنجز عليك، يجب الأخذ به، يعني أن هذا الحكم يثبت. بينما إذا علمت بالحكم بنفس الحكم من الدليل العقلي ما يتنجز عليك ولا يجب الأخذ به، معناه أنه ما حكم. هذا بحد ذاته معناه أن الحكم يكون مقيدا، قاعد لاحظون النتيجة، يكون مقيدا بالعلم به من الأدلة النقلية. هذا معناه أن الحكم يكون مقيدا بالعلم به من الأدلة النقلية. هذا معناه تقييد الحكم بالعلم لكن من سبب مخصوص، وقلنا في الاستحالة لا يفرق بين أن يقيد العلم حكم بالعلم به مطلقا أو بالعلم به من سبب مخصوص. فيجي إشكال الخلف، يجي إشكال المصنف يذكر هذا المطلب، يعني يقول أنه من يذهب إلى أنه يمكن للشارع أن ينهى عن العمل بالقاط وأن الشارع نهى، يقول مناقشة الناس بها المناقشة أن هذا يؤدي إلى تخصيص وتقييد الأحكام بالعلم بها، وهذا محال فاكتبت استحالته. طبعا هنا ما ينبغي تبدو الكلام بهذا الشكل، اكو محاولة من قبل المحقق الاصفهاني على الظاهر لتوجيه كلام من يدعي النهي بحيث يخرج عن الاستحالة، ويبقى محذورا محذور ثبوت إثباتي فقط، مو محذور ثبوتي. هاي محاولة دقيقة التفسير. قالوا بعض صعب المحاولة يقول بأنه إحنا نقدر نفترض أن ماهي العمل بالقاطع، لكن من دون أن نصل إلى هذا المحاولة لا نستحق. الاستحالة أساسا هي مبنية على أن يؤخذ العلم بالحكم قد في ماذا؟ في نفس ذلك الحكم. هذا هو اللي يبدأ من الدور قبل ما تأخذ العلم. أن تأخذ العلم بالحكم قد في ماذا؟ في نفس هذا الحكم. ليش؟ لأنه مقتضى كون العلم قيد شنو؟ يكون العلم متقدم عليه، متقدم كل قيد على المقيد، يعني قيد لا يوجد إلا بعد شنو؟ وجود قيده. ماشي؟ فلا بد أن يكون العلم متقدم على ما؟ على الحكم. بينما كون العلم متعلقا بالحكم يفترض ان الحكم يتقدم على من؟ على العلم. تقدم كل معلوم على من؟ على العلم. تقدم كل معروف على شنو؟ على العارف. العلم حينما يتعلق بشيء يا المتقدم متعلق يتقدم على العلم، واضح؟ يصير العلم يتقدم على متعلقه. إذن افتراض أن العلم أن هذا علم بالحكم، هذا يفترض شنو؟ أن يكون الحكم متقدم على العلم. بينما أخذ العلم قيد في الحكم يفترض أن يكون العلم متقدم على الحكم. فإذا من تقدم وتأخذ تأخذ. يقول لك قاعد تفترض ان العلم علم بماذا؟ علم بالحكم. واضح؟ هذا معناه ان الحكم متقدم على العلم. اول مره حكم ثم علم به، هذا معنى. يقول حينما تاخذ العلم قد في الحكم معناه تفترض علم اول ثم شنو؟ ثم حكم. يعني كل مقيد متقدم على من؟ على قيد. أقول كل قيد متقدم على من؟ على المقيد. حينما تأخذ علم قيد في الحكم معناكم تفترض أول علم ثم شنو؟ ثم حكم مقيد. بينما تفترض أول شنو؟ أول شنو؟ أول حكم بعدين علم، مو أول علم وبعدين شنو؟ بعدين. هذا قلنا هذا روح ونفتتن الإشكال هي هنا. هذا يصار بتقدم وتأخذ دور الخلف اللي نبغى عليه المصنف أو الصيار اللي يختارها بعض المحضر المتأخرين من أن هذا يخرج العلم عن دوره وهو دور الكاشفية والوراء التام، لا دور الخلق والصنع والإيجاد إلى آخره. لكن هذا كله فيما إذا أخذنا العلم بالحكم قيد في نفس ذلك الحكم. أما إذا أخذنا العلم بشيء آخر قيد في الحكم. المحاذير بعد كل المحاذير السابقة تنتهي. أن نأخذ العلم بحكم بشيء قيد في شيء آخر. ما في بعد محاذير. خلي محذور. ليش ما في محذور؟ لأنه العلم بشيء يستلزم شنو؟ يستلزم شنو؟ تأخر العلم عن باقي الشيء. فإذا أكو شيء تعلم بي. أخذ العلم في موضوع حكم آخر يستلزم تأخر لا في الحكم الآخر عن العلم. مو تأخر ما تعلق به العلم عن نفس العلم حتى يتم المحتوى.
مثل حكمين.
يقول لك إذا علمت بدون أجلك يجب عليك كتابة شنو؟ وصيتي. بمحذور هذا؟ بالمحذور هذا. ما في تقدم متأخر تأخر متقدم. بنو الأجل لابد أن يفترض متقدم على العلم به. المتأخر عن العلم به ياهو. مو نفس ما فرضناه متقدما. تيلزم الخالق. وأن المتأخر عن العلم ياهو وجود كتابة الوصية. لأنه أخذ العلم قيدا فيها ما بمحذور. هاي المحاولة تنتقل على هذا الشيء. يقول احنا يمكن أن نفسر كلامهم بهذا التفسير فيما لا فرقنا بين الجعل والمجعول. إذا التفتنا إلى الكثرة بين الجعل والمجعول يمكن أن يوجه كلام بهذا التفسير. بأن نقول أن النهي الشرعي عن العمل بالدليل القطع عقلي معناه في الحقيقة تقييد المجعول بالعلم بالجعل من سبب النصوص. المجعول يعني فعلية الحكم ووصوله إلى مرحلة التنجيز واستحقاق العقاب على المخالفة. جعل يعني جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية اللي يفترض فيها تحقق الشروط وجود الموضوع. هذا واضح المطلب في الآية القرآنية اللي تقول مثلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أو الآية اللي تقول بالله على الناس حج البيت. ما يوجد بالآية هو جعل الحكم، يعني جعل الحكم مبنيا على افتراض وجود مكلف بالغ عاقل مستطيع. قضية شرطية إلا وجد بالغ واجب للشرائط يجب عليه الحج. هذه القضية صحيحة سواء أكو بالغ في الخارج أو ما أكو بالغ، أكو مستطيع أو ما أكو مستطيع، قضية صحيحة وثابتة. بعد ذلك هذا الحكم يخرج من مرحلة الفرض والتقدير إلى مرحلة الفعلية والتنجز إذا شنو؟ توفرت شراطة وتحقق موضوعة الخارج. إذا وجد خارج الإنسان بالغ مستطيع مخلف سر يكون وجوب الحج يعني شنو؟ فعلي، بحيث يستحق العقاب على شنو؟ على مخالفته. قبل هذا كان أكو وجوب الحج عليه أو لا؟ غير مستطيع يجب عليه الحج أو لا؟ يجب عليه الحج، لكن مو وجوب داخل إلا ما حد تنجز. ولذا إذا ما جاب بالحج وهو غير مستطيع ما يجب عليه الحج، ما يستحق المخالفة. واضح؟ مع انه ما يقدر يقول انا خارج عن شو عن الآية الشريفة، لا ومش مو بالآية بلا اشكال، الآية عام كل الناس. واضح؟ الخطاب بها موجه الى كل الناس. الى هذا غير المستطيع يقول له يجب عليك الحج اذا شنو؟ اذا استطعت على نهج القضية شنو؟ حقيقية. اذا الخطاب موجه الى هذا قبل ان يستطيع، لكن التكليف ما يكون فعلي. متى يكون فعلي؟ إذا تحقق الشرط خارجا يصبح التكليف حينئذ فعلي. هذه مرحلة وصول التكليف إلى حد الفعلية يسمى باصطلاح بالمجعول، ومرحلة بقاء الحكم على حد الفرض والتقدير يسمى بيش؟ بالجعل. الآن نجي إلى محل كلامنا. يقولون بأنه ممكن أن نفسر كلام هؤلاء بأن الشارع يجعل العلم بالجعل من طريق مخصوص فاد في المجعول، لأن الشارع يخاطر المكلف أيها العالم بالجعل من الدليل النقلي الحكم يصير فعلي في حقه، وإذا خالفت تستحق شنو؟ عقاب. أما إذا علمت بالجعل من الدليل العقلي مجعول ما في حقك، الحكم ما يصل إلى مرحلة التنجز والفعلية. هذا ما بي بعد محدد، لأن المتأخر عن العلم شيء والمتقدم على العلم شنو؟ شيء آخر. المتأخر عن العلم تأخر المقيد عن قيده والمجعول، ومرحلة وصول الحكم إلى حد التنجز. والمتقدم على العلم تقدم كل معلوم على العلم به هو شنو؟ هو الجعل. ما تمانع منه، بل قالوا بأن الوقوع دل دليل على الإمكان. هذا وقع يقولون في رواياتنا في مثال المسافر الذي يصلي تماما، صلي الذي هو المسافر، ذكر هذه الرواية أن المسافر إذا صلى تماما واضح جاهلا صلاة صحيحة وباطلة صحيحة، لا تفصل بين الإعادة والقضاء، بس الجملة صحيحة واضح غير صحيح. إذا كان وجوب القصر على المسافر حكم واقعي ثابت في حق العالم والجاهل، الحكم الواقع القصر، شون يكتفى بالصلاة تماما؟ هنا الرواية نفسها تقول بأنه يسأل الإمام من صلى أربعا وهو مسافر، وإذا قرأت عليه آية التقصير يجب عليه، شو الإمام يجب تليت عليه آية التقصير فتجب عليه آية. الجملة مفهومة شنو؟ الإمام يقرأ المفهوم، بس مفهومة شنو؟ أنه إذا لم تقرأ عليه آية التقصير فلا تجب عليه آية. آية التقصير تمثل الجعل في الحقيقة، آية التقصير تمثل الجعل، ووجوب الإعادة مثل المشكلة، وجوب الإعادة من متفرعات تنجز الحكم. الحكم إذا تنجز وخالف المكلف تجب عليه شنو؟ إعادة. واضح. إذا الإمام في مفهوم الجملة اللي يقول إيش؟ يقول بأن العالم بالجعل من الآية القرآنية، العالم بالجعل من الآية القرآنية تليت عليه آية التقصير، فأنا ما أقول العالم بالجعل يكون الحكم بوجوب القصر منجز في حقه، ولذلك تجب عليه شنو؟ إعادة. واضح. إذن وجوب القصر وصول إلى حد الفعلية والتنجز المستلزم لاستحقاق العقاب على المخالفة المستلزم لوجوب الإعادة، هذا مقيد بماذا؟ مقيد بالعلم بآية التقصير، يعني بالعلم بالجعل. إذن هنا العلم بالجعل أخذ قيدا في المجعول، وهذا ما بمعنى. واضح. اللي ما يعلم بالجعل مجعول ما في حقه، يعني الحكم في حقه ما يصل إلى مرحلة التنجز. جاهل بالجعل، مو جعل ماكو في حقه، جعل ابو في حقه، لكن حكم فعلي من الجهل ماكو في حقه. وحيث ان هذا جاهل لم تقرأ عليه في المفهوم، لم تقرأ عليه آية التفسير، اذا هو جاهل بالجعل لا يعلم بالجعل، اذا مجعول ماكو في حقه، يعني وجوب القصر لا يصل في حقه الى مرحلة التنجز، ولذا لا تجب عليه الإعادة. استعرأت الأمر أن الفرق بين ما نحن فيه وبين هذا المثال أنه هناك العلم بالجهل مطلقان يؤخذ في بس في الحكم المجعول. في محل كلامنا لا نقول أن العلم بالجعل من الطريق المخصوص يؤخذ في موضوع الحكم المجعول. يعني العلم بالجعل من الأدلة النقلية يؤخذ في موضوع الحكم شنو مجعول. خب نجي نعم عن كلامنا. هذا المكلف إذا علم بالحكم علم بالحكم من الأدلة النقلية فقد تحقق شرط المجعول وقيد المجعول فيصل الحكم الى مرحلة التنجيز. ولذا تجب علي اطاعته تحرم علي مخالفته يجب الاخذ به. اما اذا علم بالحكم يعني بالجعل من الادلة شنو عقلية كما هو محل كلام سمد على الدليل العقلي في إثبات الحكم. الدليل العقلي شيء يثبت قلنا الجعل كل الأدلة تثبت الجعل الأدلة ما تثبت المجعول أصلا ما معنى غير المجعول. واضح الأدلة كلها كتاب سنة إجماع عقل نظر علما الجعل ثبت الحكم على نهج القضية شنو حقيقية مجعول بعدين يثبت عند المكلف يثبت إلى أحوال الشرائع. أما إذا علم بالجعل من الدليل العقلي مجعول ما يكون فعل في حقه يعني الحكم لا فلا وحد التنجز. ولذا قالوا بأنه لا يتنجز على لا يجب الأخذ به واضح لا يجب بناء على هذا الدرجات يجي المعقول بعد ما يلزم منا الدار ما يلزم منا الخلف ما يلزم منا أي محذور آخر كل محظور منك. واضح هذا التوجيه ذكره الجماعة لكن المشكلة هذا التوجيه مشكلة كما قلنا إثباتية انه هذا التوجيه ممكن ومعقول لكن شنو الدليل عليه شنو الدليل على ان المجعول مقيد بيش بالعلم بالجعل من الأدلة السمعية. المجعول وين في كل الأحكام لأن هذا الكلام عايش في كل الأحكام ما يختص بحكم كل حكم هو مقيد بيه في العلم به من الدليل نعم. وصول الأحكام إلى مرحلة الفعلية تقييد بالعلم بالجعل من الأدلة النقلية هذا يحتاج وإن كان ممكن يعني من وافق المصنف أنه مستحيل لكن نقول أنه شنو الدليل يعني ما هو دليل يعني لا نقول إذا ما في دليل على هذا التقييد واضح ما في دليل لأنه ما في تقييد يعني من عدم الدليل على التقييد نقول ما نقدر نثبت التقييد لأنه لا نقدر بعدم التقييد. إذا ما في تقييد إذا يستحيل أن ينفي الشارع الحجية واضح إذا ما كنت تقييد إذا لم يثبت التقييد إذا لم يثبت التقييد لأنه بعد هذا التوجيه بعد من دخله في الحساب. فإذا من دخل هذا التوجيه في الحساب يصير عندنا شيء يصير عندنا أن هذا لا دليل على فنبقى إحنا وهذه المسألة أن القاطع بالحكم هل يمكن سلب الحجية عنا أو لا على كل حال هذا مطلب ما ذاك المصنف انما ذكرناه لاجل التوضيح نقرأ يعني لابد ان يدل عليه دليل اما دل عليه دليل مين في المصير الى بعض كل قائد محتمال ينقى بالاطلاق هذا قال
رواية اللي يستلمون بين أخوانيين سيجي المصنع يقول هي معارضة بأخبار
سيجي هذا يتطرق.
إذا عرفت ما شرحناه وهو أن العقل النظري يقطع باللازم أعني حكم الشارع بعد قطعه بثبوت المزوم الذي هو حكم الشرع أو العقل وبعد فرض قطعه بالملازمة نشرح في بيان وجه حجية العقل فنقول لقد انتهى الأمر بنا في البحث السابق إلى أن الدليل العقلي ما وجب القطع بحكم الشارع وإذا كان الأمر كذلك فليس ما وراء القطع حجة فإنه تنتهي إلي حجية كل حجة لأنه هو حجة بذاته ولا يعقل سلق الحجية عنه وهل تثبت الشريعة إلا بالعقل وهل يثبت التوحيد والنبوة إلا بالعقل وإذا سلخنا أنفسنا عن حكم العقل فكيف نصدق برسالة وكيف نؤمن بشريعة بل كيف نؤمن بأنفسنا واعتقاداتها وهل العقل إلا ما عبد به الرحمن وهل يعبد الريان إلا به إن التشكيك في حكم العقل سفسطة ليس وراءها سفسطة نعم كل ما يمكن الشك فيه والسوريات أعني ثبوت الملازمات في المستقلات العقلية أو في غير المستقلات العقلية ونحن إنما نتكلم في حجية العقل لإثبات الحكم الشرعي بعد ثبوت تلك الملازمات وقد شرحناها كذا مواقع كثيرة من تلك الملازمات فأثبتنا بعضها في مثل المستقلات العقلية ونفينا بعضا آخر في مثل مقدمة الواجب ومسألة الضد أما بعد ثبوت الملازمة وثبوت الملزوم فأي معنى للشك في حجية العقل أو الشك في ثبوت اللازم هو حكم الشارع ولكن مع كل هذا وقع الشك لبعض الأخباريين في هذا الموضوع فلا بد من تجليته لكشف المغالطة فنقول قد أشرنا في الجزء الثاني إلى هذا النزاع وقلنا أن نرجع هذا النزاع إلى ثلاث نواحٍ وذلك حسب اختلاف عباراتهم الأولى في إمكان أن ينفي الشارع حجية هذا القاطع وقد اتضح لنا ذلك بما شرحناه في حجية القطع الذاتية فارجع إليه لتعرف استحالة النهي عن اتباع القاطع الثانية بعد فرض إمكاني نفي حجية القطع ذات اشتباهه الأشياء نفي الشارع الثاني
لا يعني
عبارة لا سيدي عبارة لتي بعد فرض إمكان ما في حجية القاطع أو سلب حجية القاطع إمكان ما في حجية القاطع
من
قبل الشارع طبعا المفروض يعني ما في قاعدة تكرار هل نهى الشارع في مرحلة الوقوع سؤال عن الوقوع هل نهى الشارع عن الأخذ كلكم عندكم ما كنا في كل النساء ستجي عبارة أخرى هم يقول لنا في حجية القاضي
من الناحية الثالثة بعد فرض على إمكان يأتي الشارع
ما إذا النفي موجود على كل عام
موجود يعني
هل نهى الشارع لا ما موجود هل نهى الشارع عن الأخذ بحكم العاقل أو لا وقد ادعى ذلك جملة من الأخباريين الذين وصل إلينا كلامهم مدعين أن الحكم الشرعي لا يتنجز ولا يجوز الأخذ به إلا إذا ثبت من طريق الكتاب والسنة فإذا ثبت من العقل أخذ لنجح ما حكم الشرعي لا يتنجز ولا يجوز أقول ومرد هذه الدعوة في الحقيقة إلى دعوة تقييد الأحكام الشرعية بالعلم بها من طريق الكتاب والسنة المرد إلى هذه الدعوة أن الحكم إذا علم من الكتاب والسنة يكون ثابت إذا علم من غير الكتاب والسنة لا يكون ثابت وهذا خير ما يوجه به كلامهم ولكن قد سبق الكلام مفصلا في مسألة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، فقلنا أنه يستحيل تعلق الأحكام على العلم بها مطلقا، فضلا عن تقييدها بالعلم الناشئ من سبب خاص. وهذه الاستحالة ثابتة حتى لو قلنا بإمكان نفي حجية القضاء. هذه العبارة التي نستجد أجل نفي حجية
حتى لو سلمنا نفي
حتى لو سلمنا وقلنا بإمكان نفي حجية القضاء الثانية بعد فرض إمكان نفي حجية لما قلناه من لزوم الخلف كما شرحناه هناك. واضح انتهى الوقت. واما ما ورد عن البيت هذا اشارة الى الروايات اللي قد يقال مثلا بانها دالة على هذا المقصود. صلى الله عليه وسلم.